الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خير نبي أرسله الله في العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الحضور الكريم، ويسعدنا في هذه الليلة أن نستضيف علما من أعلام هذا الزمان وشيخا عرفناه صاحبا للقرآن وعرفنا خلته لهذا الكتاب العظيم ليتحفنا بما فتح الله عليه بذكر قواعد ومفاتيح لمصاحبة القرآن، والشيخ هو الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، وهو غني عن التعريف، ولعل أشهر ما يعرف به الشيخ هو ذاك الصرح الذي أنشأه المسمى بمركز تفسير للدراسات القرآنية، الذي هو رئيس ومشرف على هذا المركز، وقد عرف الشيخ ببرامج في الفضائيات تعنى بالقرآن الكريم وبمدارسته، وعرف كذلك بمناشط تخص الكتاب العظيم والدراسات القرآنية. نسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يفتح عليه وأن يسدده، وأعلم أنه لا يحب مثل هذا الإطراء، ولكن لا نريد من ذلك إلا التعريف، وهو غني عنه إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن ينفعنا بما يقول ونسمع، إنه سميع مجيب، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، واجعلنا جميعا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في هذا المساء المبارك وفي هذا الجامع المبارك الذي نرجو أن يكون بني على التقوى، وفي جلسة أرجو ألا أطيل عليكم بإذن الله تعالى فيها، نتحدث فيها عن 6 مفاتيح لمصاحبة القرآن العظيم. ومدخلي أيها الإخوة لهذه المحاضرة هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا فيه صلى الله عليه وسلم بعاقبة صاحب القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث العظيم استشرف وصور لنا مستقبلا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، ومصدره هو الوحي. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الناس يوم القيامة، لكن صاحب القرآن له خصوصية، يقال له: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي هذا الحديث حث على مصاحبة القرآن، فكيف يكون المسلم صاحبا للقرآن؟ الصحبة تقتضي الملازمة، صاحب الإنسان هو الملازم له، صديق له، وأعلى درجات المصاحبة هي الخلة. ولذلك قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو أعلى درجات الصاحب. والقرآن أيها الإخوة هو نعمة علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهي في الوقت نفسه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا. كثير من الناس اليوم في غفلة عن هذه النعمة العظيمة، هي قريبة منه ولكنها بعيدة عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه هذا القرآن العظيم في فترة من الرسل وفي انقطاع من العلم، ساد الجهل والشرك واختفت معالم التوحيد من الأرض، فجاء القرآن الكريم بمثابة النور. ولذلك قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ونسأل الله أن نكون من هذا، من هؤلاء الذين هداهم الله بهذا النور. النبي صلى الله عليه وسلم كان له في نفسه منهج في مصاحبة هذا القرآن، والصحابة الكرام رضي الله عنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، وتوارثه الصالحون والزهاد والعباد إلى يوم الناس هذا. والأمة ولله الحمد لم ينقطع فيها الخير ولن ينقطع بإذن الله. ولذلك سوف نركز حديثنا أيها الإخوة في هذا المجلس المختصر حول هذه المفاتيح التي نستعين بها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على مصاحبة القرآن الكريم، لعله أن يأتي يوم القيامة شافعا لنا جميعا عند الله سبحانه وتعالى. أولا أيها الإخوة، أول مفتاح من مفاتيح مصاحبة القرآن هو تخصيص ورد يومي له، بمعنى أن يكون هناك وقت يومي لا تفرط فيه مع هذا القرآن. والذي يفرط أيها الإخوة في هذا الورد اليومي ولا سيما إذا اعتاد عليه سوف يجد الفرق في حياته. والنفس إذا اعتادت على هذه المصاحبة وهذا الوقت اليومي لن تستغني عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد يومي من القرآن، حزب محدد يقرأه عليه الصلاة والسلام يوميا، يراجعه يوميا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس في رمضان، وكان كما في الحديث أجود الناس. قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا؟ قال: كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كل يوم من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع مع جبريل القرآن، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني مجلس قرآني يحضره أشرف الملائكة وأشرف البشر عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح وينتظر هذا الموسم كل سنة، ولذلك يتأثر حتى نفسيا عليه الصلاة والسلام، فيجود على قلة ذات يده عليه الصلاة والسلام، كان يجود فرحا وسعادة بصحبته لجبريل وصحبته للقرآن في هذا الشهر المبارك. وفي آخر رمضان والسنة العاشرة من الهجرة عرضه النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه مع جبريل مرتين، مما يدل على أنه كثف الورد اليومي مع جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذه التي يسميها علماء القرآن العرضة الأخيرة للقرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخل بهذا الورد، حتى جاءه يوما وفد من قبائل العرب فتأخر عليهم قليلا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء قال: فاتني وردي من القرآن
فقرأته، فاتني وردي من القرآن فقرأته. يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حدد موعد يومي وجزء يومي يقرأه عليه الصلاة والسلام ويحافظ عليه. اليوم ولله الحمد يمكنك أن تحافظ على وردك اليومي، وأن يكون لك في البيت مصحف تصحبه وتنظر إليه دائما، تبرزه في مكان بارز في البيت، تجعل لك ركن في البيت. لا بد أن يكون هذا موجودا أيها الأخوة في بيوتنا، زاوية خاصة في البيت، ركن خاص في البيت، غرفة خاصة في البيت للصلاة وللقرآن ولقيام الليل، يعتادها أهل البيت ويعرفون هذه الغرفة أنها خاصة بالتلاوة وبالقرآن وبالمذاكرة. والعلماء في كتب علوم القرآن لهم مناهج كثيرة في المراجعة، كيف تجعل القرآن الكريم، كيف تقرأه في 5 أيام، تقرأه في 3 أيام، تقرأه في أسبوع، تقرأه في 10 أيام، كل هذا متاح. ويعني المنهج الذي كان يسلكه كثير من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كل أسبوع، فيقسمون القرآن الكريم 7 أقسام، 7 أقسام على 7 أيام، ويجمعها بعض العلماء في كلمة مشهورة، فمي بشوق. كلمة فمي، فا ميم يا، بشوق، با شين واو قاف. ويفسرونها أن الفاء أي سورة الفاتحة، من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء، وفمي الياء من سورة يونس، من سورة عفوا فمي الميم من سورة المائدة، ويا الياء من سورة يونس، والباء من سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، والشين من سورة الشعراء، والواو من سورة والصافات، والقاف من سورة قاف إلى آخر المصحف. خلاص، كل يوم الورد المعروف، كل أسبوع يختم القرآن، كل أسبوع يختم القرآن، أو أن تختمه كل 10 أيام. المصحف مقسم إلى 30 جزء، 30 على 10 معناه كل يوم تقرأ 3 أجزاء، ويمكن أن تقسمها على ترتيب عدد الصفحات في المصحف، فتقرأ كل يوم 60 صفحة، باعتبار أن كل جزء 20 صفحة، 20 20 20 60 صفحة، 20 صفحة تقرأها في ربع ساعة أو أقل من 10 دقائق، فتختم كل يعني تقرأ كل يوم 45 دقيقة، نصف ساعة، وتختم في 10 أيام. فلا يزال القرآن الكريم حاضرا في ذهنك وبين عينيك، تقرأه وتصحبه. وهذه أيها الإخوة يعني من أهم مفاتيح مصاحبة القرآن، لأن عندنا مشكلة أيها الإخوة والأخوات، لدينا هجران شديد للقرآن الكريم على مستوى عامة الأمة. في رمضان هناك ازدحام شديد على المصاحف في المساجد وفي أماكن العمل، وإقبال شديد على المصاحف، لكن إذا انتهى رمضان رجعت المصاحف يعلوها الغبار، واشتغل الناس بهمومهم اليومية، وهموم الناس لا تنتهي أيها الإخوة. ولذلك يذكرون عن الأفوه الأودي، وهو شاعر من شعراء الجاهلية المتقدمين جدا، من أول شعراء الجاهلية، يقول في أبيات له: أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة أهرمت يومها، أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي. صدق، حاجات من عاش لا تنقضي. يعني الواحد منا يقول إن شاء الله إذا انتهيت من بناء البيت يعني أعمل لي ورد للقرآن، إذا انتهيت من رسالة الماجستير رتبت وقت للقرآن، إذا انتهيت من كذا رتبت. إذا ما تنتهي أغراضنا ولا تنتهي أشغال الإنسان. ولذلك أشار أحدهم إلى المقبرة لصديق له، يقول: أنا لم أجد وقت لزيارتك، فأخذه إلى المقبرة وقال: كل من في هذه المقبرة ماتوا ولم ينتهوا من أعمالهم. فنحن نقول أيها الإخوة، بادر بادر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: بادروا بالأعمال 5، بادروا، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، أنت لا تضمن، لو كانت الآجال مرتبطة بالسن لكان الإنسان في سعة، لكنها ليست مرتبطة بالسن، وإنما هي مرتبطة بما كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن المفتاح الأول هو الورد اليومي أيها الإخوة، واستعينوا بأي وسيلة ترونها مناسبة في المحافظة على الورد اليومي. أي وسيلة ترونها؟ أولا النوم المبكر، هذا مهم جدا في القدرة على القيام، ومن أفضل الأوقات التي يستطيع الإنسان أن يحافظ فيها على ورده اليومي قيام الليل أيها الإخوة. ينام مبكرا الساعة 10 الساعة 11 ويستيقظ قبل الفجر بساعة ونصف، يقرأ فيها ورده كاملا ويصلي فيها ما شاء الله له أن يصلي، فيجمع بين قيام الليل وبين مراجعة القرآن. وقيام الليل أيها الإخوة هو شرف المؤمن، وهو نور له في الدنيا والآخرة، وهو عون له على مراجعة القرآن، وعون له على الخلوة بربه. كيف يعيش المسلم أيها الإخوة إذا كان لا يخلو بربه، يدعوه ويتضرع إليه ويسأله؟ هل في أحد منكم ما عنده طلبات يطلبها من الله سبحانه وتعالى؟ كلنا أصحاب حاجات، والله سبحانه وتعالى هو قاضي الحاجات. إذن هو هذا هو المفتاح الأول أيها الإخوة، مفتاح الورد اليومي والمحافظة عليه. وبالمناسبة هناك تطبيقات الآن موجودة على التلفونات الذكية، على الآيفون وعلى الأندرويد، تعينك على المحافظة على ورد يومي، وتذكرك يوميا بما ينبغي عليك أن تقرأ، وإذا فاتك الورد اليومي يجمع لك الوردين مع بعض، فترتب لك بشكل رائع جدا، سواء تريد 10 أيام 15 يوم 7 أيام، فاستفيدوا منها واستعينوا بها، فهي يعني فرصة سانحة. المفتاح الثاني أيها الإخوة فهم معانيه، فهم معاني القرآن أيها الإخوة الكرام معين على مصاحبة القرآن، لأن الذي يقرأ القرآن الكريم وهو لا يفهم معانيه لا يعرف قيمته. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزخرف إشارة إلى هذا القرآن، قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هو شرف، معنى الآية يا محمد هذا القرآن العظيم شرف لك ولقومك العرب الذين نزل بلسانهم. هذا فخر عظيم أيها الإخوة لكم وللمسلمين العرب، أن القرآن الكريم نزل بلسانكم، ولم ينزل لا باللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الفارسية. الله سبحانه وتعالى كرم هذا اللسان بأن أنزل به القرآن، هذا شرف عظيم لا شك، لكن هذا الشرف فيه محاسبة، فقال في الآية وسوف تسألون. هو صحيح أنه شرف لكم وذكر لكم أيها العرب، ولكن سوف تسألون ماذا صنعتم بهذه الأمانة، ماذا صنعنا نحن العرب اليوم بالقرآن؟ هل كنا نحن خير سفراء له؟ هل علمنا هذا القرآن لمن لا يحسن العربية؟ لا شك أن لدينا تفريطا في هذا أيها الإخوة، نسأل الله أن يعفو عنا، ولكنه واجب ينبغي علينا أن نلتفت إليه وأن نعمل من أجله. فهذا هو المفتاح الثاني، وهو فهم معانيه. ولذلك يقول الإمام الطبري في مقدمة تفسيره جامع البيان كلمة جميلة، يقول إني لا أعجب ممن يقرأ القرآن وهو لا يفهم معانيه كيف يلتذ بقراءته. كيف تلذذ بقراءة القرآن من لا يفهم معانيه؟ ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون له حظ من قراءة ودراسة وحضور لمجالس تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه. وطرق فهم القرآن الكريم ولله الحمد متاحة اليوم، تقرأ في كتاب تفسير مختصر، تقرأ في كتاب تفسير متوسط، تقرأ في كتاب تفسير مطول، تستمع إلى دروس التفسير بكافة أنواعها المطولة والمختصرة والمتقدمة والمبتدئة، كل هذا متاح ولله الحمد. واليوم مع هذه الثورة العظيمة في الاتصالات يمكنك أن تسأل عن أي سؤال يشكل عليك في كتاب الله، العلم مبذول، فأين طلاب العلم؟ ولذلك ينبغي على كل واحد منا أيها الإخوة أن يكون له حظ من فهم القرآن والسؤال عنه ومدارسته والبحث عن ذلك. ابحث عن الطرق المناسبة، اسأل، استمع، برمج وقتك يوميا، أن يكون لك يوميا وقت تستمع فيه إلى دروس التفسير، وأنت في السيارة تذهب وتأتي، وأنت تتمشى، وأنت في الطائرة، وأنت في الانتظار. لدينا أوقات كثيرة جدا مهدرة، في هذه الأوقات يمكن للإنسان أن يوظفها في فهم معاني القرآن الكريم والاستماع إلى معانيه. ومن لم يكن لديه وقت عن استماع معاني القرآن الكريم كاملا، فليستمع على الأقل إلى تفسير المفصل مثلا من سورة قاف إلى آخر المصحف، أو سورة البقرة والفاتحة، فإن فيهما علم عظيم. فهذا هو المفتاح الثاني أيها الإخوة. ويمكن للإنسان أن يقرأ كتابا مختصرا في التفسير حتى ينهيه مرة ومرتين ثلاث مرات، حتى تصبح معاني القرآن الكريم ظاهرة وواضحة، بحيث إذا سمعها من الإمام وهو يقرأ، أو كما سمعنا مثلا في سورة في صلاة العشاء الآن، سمعنا تلاوة في غاية الجمال وفي غاية العذوبة، سمعنا سورة الدخان كاملة، الإنسان يستمع إليها ويتأمل في معانيها، معاني عظيمة وآيات باهرة. ولو أدركنا عظمة هذا القرآن أيها الإخوة لا علمنا قيمة ما قرأه الإمام. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحشر آية عظيمة، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن أنزل على البشر. وهذا دليل على أن قلوب البشر وقلوبنا أقسى من الجبال وأشد قسوة من الحجارة. كيف إذا أنزل على الجبال خشعت وتصدعت، وإذا أنزل على الناس كثير منا في غفلة. ولا شك أن الإنسان الذي لا يدرك هذه المعاني التي جاء بها القرآن يعني لا يستغرب أن يكون في غفلة، لكن عندما يدركها يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في هذا القرآن العظيم علما عظيما وأسرار، ذكر فيه المستقبل وذكر فيه الماضي. ولذلك الذين يدخلون في الإسلام، بعض علماء الغرب اليوم عندما يدخل في الإسلام ويفهم القرآن يستغرب، يقول: أين أنتم عنا من بيان معاني هذه الآيات العظيمة؟ هذا القرآن الكريم أجاب عن كل الأسئلة الكبرى في حياة الإنسان والتي تتخبط فيها الثقافات المعاصرة، وهي قصة بدء الخلق والمصير والحساب وعلم الغيب كله. المفتاح الثالث العمل بالقرآن. العمل بالقرآن أيها الإخوة تحدي كبير بالنسبة للمسلم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم ما سبقوا الأمة إلا بهذا، لأنهم كانوا أصحاب عمل. تنزل الآيات يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم يطبقونها مباشرة. ولذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين، بل هو من كبار التابعين المختصين بالقرآن الكريم، وهو الذي روى الحديث الذي في البخاري عن معاوية وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في القرآن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي في الحديث، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والإيمان والعمل جميعا. وهذه منهجية رائعة في تعلم القرآن الكريم، أن تتعلم ما فيه من العلم والعمل وتطبق. ولذلك لاحظوا، أذكر لكم نموذجين. نزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. معنى الآية أنك لن تبلغ الدرجة العليا من الإيمان، وهي درجة البر، إلا إذا تخيرت لنفقتك أفضل مالك وأحب مالك لك. بخلاف حال كثير من الناس اليوم، عندما يريد أن يتصدق ينظر في أقل فئة من الفئات التي في جيبه ثم ينفقها، يدور الريال ويدور ال5 ريال ويدور ال10 ريال ويترك ال100 ويترك ال500 ويترك، مع أنه يسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة. لكن طبيعة النفس البشرية فلما نزلت هذه الآية في سورة آل عمران جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن بيرحاء هي أحب مالي إلي، مزرعة مقابلة للمسجد النبوي وفيها 600 نخلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يدخل هذه المزرعة فيتوضأ أحيانا ويصلي في المسجد، فقال: يا رسول الله، أحب مالي إلي هي هذه المزرعة، وإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه أحب أموالي عندي، فضعها يا رسول الله حيث شئت. يا سلام، خلاص تطبيق عملي، ما يبغى لا تفسير ولا تحتاج تفسير، صح؟ واضح المسألة، لكن العبرة بالتطبيق. مثال ثاني وهو كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، عندما تخلف عن غزوة تبوك وتخلف معه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ذهب المنافقون الذين تأخروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: والله ما تأخرنا إلا لكذا، وأخذوا يقسمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إليهم ويعني يسكت. لكن الثلاثة هؤلاء لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا معه، قالوا: والله يا رسول الله ما لنا عذر، ما لنا عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال: أما هؤلاء فقد صدقوا. يعني وش معنى الكلام؟ معنى كل اللي قبلهم ما كانوا كذلك، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي تعرفونها، ثم تاب عليهم وأنزل الآيات التي في آخر سورة التوبة، وسميت سورة التوبة لهذه القصة. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا يعني تأخر الحكم عليهم والحكم في أمرهم، وليس معناها خلفوا يعني تأخروا عن الغزوة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، 50 يوم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية سمعها كعب بن مالك لما تاب الله عليه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذه الآيات، قال: يا رسول الله، وهذا هو الشاهد من القصة، يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما حييت. خلاص، من كمال توبتي يا رسول الله أني ما عاد أكذب حتى في أي شيء، خلاص، هذه أخلاق القرآن. استجاب مباشرة لهذه الآية. اليوم الله يغفر لنا جميعا، الواحد منا لو يحسب من الصباح إلى المساء يكتشف أنه يعني كذب كثيرا، تصريفات في الجوال، من موجود وهو موجود، ما هو في البيت وهو في البيت، أنا مشغول وما هم مشغول، واحسبها. ولذلك الصدق من جاه. وهذا الصحابي الجليل لما سمع الآية قال: يا رسول الله، خلاص، من اليوم من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدق. إذن أيها الإخوة، من مفاتيح صحبة القرآن الكريم العمل به، العمل بالقرآن الكريم يدل على أنك تستصحبه في كل تصرفاتك. المفتاح الرابع هو مفتاح التخلق بأخلاق القرآن أيها الإخوة، وهو رديف أو أيضا مكمل لهذا المفتاح، وهو مفتاح العمل به. التخلق بأخلاق القرآن أيها الإخوة هو التخلق بأخلاق الإسلام كله. ولذلك لما جاء رجل أو أظنه عروة رضي الله عنه، جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن تصف له أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتثلها. فسألته سؤالا واحدا، قالت له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: خلاص، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت خلاص، كان خلقه القرآن. اختصرت الجواب. ماذا يعني جواب عائشة رضي الله عنها؟ يعني تتبع ما أمر الله به من الأخلاق في القرآن الكريم فاعمل بها، وتتبع ما نهى الله عنه من الأخلاق في القرآن فاجتنبها. انتهى الموضوع. وأنت تقرأ القرآن الكريم، شوف شوف بعض بعض السور مركزة فيها سور الأخلاق. مثلا على سبيل المثال سورة الحجرات، سورة الحجرات لو يقرأها الواحد منكم ويتأمل فيها ويقرأ حتى بدون تفسير، دون حاجة إلى تفسير، لوجد فيها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يا أيها الذين آمنوا، إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. تجمع لك ربما تجمع لك 15 خلق من الأخلاق، ما بين أخلاق تجتنبها وأخلاق تلتزم بها. تأتي إلى سورة النور فإذا هي مليئة، تأتي إلى سورة الأنعام، وهكذا أخلاق القرآن. وهناك موسوعة جميلة ينبغي أن نستفيد منها وتكون معنا وقريبة من في بيوتنا، وهي موسوعة اسمها نظرة النعيم في مكارم أخلاق النبي الكريم. جمع فيها المؤلفون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردوا في كل خلق ما ورد فيه من الآيات والأحاديث والروايات عن السلف رضي الله عنه. الذي يقرأها يرى أخلاق القرآن، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كأن القرآن كل آيات القرآن آيات أخلاق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتخلق بأخلاق القرآن. المفتاح الخامس والأخير أيها الإخوة حتى نختم به، هو مفتاح الانتصار للقرآن والدفاع عن القرآن. القرآن الكريم أيها الإخوة منذ نزل إلى اليوم يتعرض لطعن، ويتعرض لشبهات، ويتعرض لعداوات من المكذبين به، من المشركين، من الكارهين لهذا النور. والله سبحانه وتعالى جعلها سنة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه شغلتهم، هم متفرغين لمحاربة النور، كما قال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالدفاع عن القرآن وحفظ القرآن، وإلا لو كان القرآن الكريم معتمدا في حفظه علينا كان ضيعناه من زمان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في حين قال عن كتب أهل الكتاب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هم الذين استحفظوا ووكلت مهمة حفظه إليهم فضيعوه، حرفوه. هذا الحفظ أيها الإخوة للقرآن الكريم هو من أعظم النعم علينا. اليوم هل أحد منكم أيها الإخوة عنده شك ولو 1% أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم فيه تحريف أو فيه زيادة أو فيه نقصان؟ أبدا، الحمد لله. ومن زعم أن في القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس اليوم زيادة أو نقصا فهو كافر. وللأسف الشديد أن هناك كتابات كثيرة تكتب وتنشر اليوم على الإنترنت وفي بعض وسائل الإعلام تدعي هذا، أن القرآن فيه زيادة أو فيه نقص. لكنها خذوها قاعدة أيها الإخوة، من زعم أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم فيه زيادة وفيه نقص فهو كافر، يشكك في هذا. هذه النعمة العظيمة أيها الإخوة، وهي نعمة حفظ القرآن الكريم، من أعظم النعم، ربما بعضنا لا يشعر بها. وأنت تصلي تسمع الإمام يقرأ وهو نفس الذي تحفظه والذي تقرأه في المصحف، هذه الطمأنينة التي تشعرون بها في حفظ القرآن الكريم غير موجودة عند غيركم، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الهندوس ولا غيره. كلهم يعرفون أن الكتب التي يدعون أنها مقدسة يعرفون أنها محرفة، هم أنفسهم، ويغبطونكم على تمام كتابكم وكماله. ولذلك يقول أحد كبار المستشرقين، يقول: لا يوجد كتاب ديني اليوم توفرت له وسائل الحفظ مثل كتاب المسلمين، وهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة. ولكن ينبغي أن يكون للمسلم دور في الدفاع عن القرآن الكريم والانتصار له، فإن هذا مقتضى الصحبة. والله سبحانه وتعالى كما قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ونحن في دار الابتلاء، ولذلك ينبغي على المسلم ولا سيما طالب العلم والمتخصص في كتاب الله أن يكون له نصيب وحظ وسهم في الدفاع عن القرآن والانتصار له بعلم وليس بمجرد العاطفة. كثير من الناس اليوم ومن أبناء المسلمين وبنات المسلمين ربما يدخل في بعض المعارك للدفاع عن القرآن ولكنه بغير علم، فربما يسيء من حيث يريد أن يحسن، كما قال الشاعر: رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. ولذلك ينبغي ويشترط على من يتصدى للدفاع عن القرآن والانتصار له أن يكون بعلم. مثلا يأتيك سائل ويقول: ما هو الدليل على أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله؟ ما هو الدليل على أن القرآن الذي بين أيدي الناس اليوم هو ليس من كلام محمد أو ومن نحو هذه الأسئلة؟ ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون متنورا يقرأ. وأنصحكم في هذا المجلس أيها الإخوة بقراءة كتاب سهل العبارة ولكنه عميق ويحتاج إلى قراءة مرة ومرتين وثلاث، وهو كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله. هذا الكتاب مهم جدا أن يقرأه المسلم المعاصر حتى يعرف كيف يدافع عن القرآن الكريم، وكيف أن هذا القرآن الكريم لا يمكن أن يكون كلام محمد بأي حال من الأحوال، وإنما هو كلام رب محمد. وهذا أيها الإخوة أصبح اليوم، لأن أصبحنا في عالم مفتوح وأصبحت الشبهات ليست في بطون الكتب كما كانت قبل سنوات، وإنما أصبحت الشبهات منشورة على الملأ، تصل إلى كل واحد، تصل إليه على الإيميل أو على الواتساب أو على غيرها من وسائل النشر. فحق علينا أن نكون على مستوى فهم هذه الشبهات وتفنيد هذه الشبهات والرد عليها. هذه أيها الإخوة 5 أو 6 مفاتيح لمصاحبة القرآن الكريم، من وفقه الله سبحانه وتعالى لها جميعا أو لبعضها كان مصاحبا لكتاب الله، وكان القرآن الكريم قريبا منه، وكان غير هاجر للقرآن العظيم. وقد ذكر العلماء أنواعا كثيرة للهجر القرآن، فذكروا أن الهجر العمل به، وهجر التخلق به، وهجر حفظ القرآن، وهجر العمل به، وهجر تلاوته. ولا سيما أيها الإخوة مع كثرة الشواغل كما قلنا، ينبغي على كل واحد منا أن يجاهد نفسه وأن يصبر وأن يجدول، يعيد جدولة برنامجه، ويجعل القرآن الكريم نصيب في هذا البرنامج اليومي، وسيرى الفرق بركة تعود عليه في وقته وفي عقله وفي ماله وفي أولاده وفي عمله. وكما قال أحد السلف، يقول: صحبنا القرآن فغمرتنا البركات. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بكتاب الله كان يقول ويوصي الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقول: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال: مثل القرآن كصاحب الإبل، إن عقلها حفظها، وإن تركها أفلتت منه. فالقرآن هو بهذه المثابة أيها الإخوة، من أحسن صحبته واقترب منه، اقترب منه الخير والنور والبركة والتوفيق والسعادة وانشراح الصدر، ومن فرط فيه فقد كل هذه المزايا. وإذا عاد الإنسان إلى صحبته رجعت إليه. ولو قرأتم أيها الإخوة في كتب مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، أخلاق أهل القرآن، هذه الكتب العظيمة، لوجدتم كيف كان السلف رضي الله عنهم يصحبون القرآن يوميا، ورد يومي لا يمكن أن يخلوا به. وأختم بقصة طريفة عن الإمام أحمد بن حنبل وقد أطلت عليكم. يقولون جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لكي يطلب علم الحديث، فنام عند الإمام أحمد تلك الليلة. اليوم الثاني بيبدأ الدروس، فجاء الإمام أحمد إليه في أول الليل ووضع عنده ماء، قال هذا أكيد جاي يطلب الحديث، أكيد القرآن منتهي من القرآن خلاص، حافظ له يقوم الليل به وبيدخل في الحديث. فلما ذهب إليه قبيل الفجر وجد الماء كما هو وصاحبه هذا نائم، فقال له يا فلان لما أتيت؟ قال أتيت أطلب الحديث. قال تطلب الحديث؟ وأين وردك من القرآن الكريم؟ الذي يطلب الحديث لابد أن يكون له ورد من القرآن وحظ من القيام، ولم يحدثه. فنقول أيها الإخوة لابد من مجاهدة النفس. نحن في زمان الملهيات، لو حسبت منذ أن تصبح حتى تنام كم تقرأ في الإنترنت وتقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي، والله تستطيع أن تقرأ 5 أجزاء أو 6 أجزاء بدل هذا الكلام. ثم إذا نظرت في الفوائد التي تجنيها من هذه المتابعات ربما تكون 0، بل ربما تكون وبال عليك، تشتيت للذهن بشكل لا يصدق. نفرط في هذا أيها الإخوة الخير العظيم وننجرف وراء هذه الملهيات. فلا بد من الحزم أيها الإخوة مع النفس، تربية الأبناء والأسر على ذلك. فإن الذي لا يحزم أمره في هذه الأمور في التربية تفوت عليه الأيام والليالي والسنين، ثم لا يفاجأ بتقدم العمر وانقضاء الزمن وفوات هذه الخيرات وهذه البركات. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن ومن أصحاب القرآن، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا بركته ونوره وهداه، وأن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا من عباده العاملين به المتوكلين عليه، وأن يجعل هذا القرآن شاهدا لنا يوم القيامة، وأن يجعله نورا لنا في حياتنا وفي قبورنا ويوم العرض، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم غاية الشكر أيها الإخوة على حسن إنصاتكم وجلوسكم في هذا المجلس، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة تفضلوا، أنا تفضلوا، خلنا نبدأ بالشيخ وبعدين نأخذ، تفضل. نعم. جميل، هذا سؤال جميل. الشيخ يسأل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي، هل هذا فقط للحافظ للقرآن كاملا أم الذي حتى يقرأ جزء منه ولكنه يكرره؟ الذي يفهمه، الذي أفهمه من هذا الحديث أنه الذي يحفظ القرآن لا مجرد الذي يتلوه تلاوة نظر. لماذا؟ لأنه الحديث يدل على تفاوت درجات الناس يوم القيامة، والتفاوت لا يكون إلا بالحفظ. أما بالقراءة، لو قلت لكم الآن يلا اقرأوا وستكون منزلتكم عند آخر آية تقرؤونها، ستقرؤون القرآن كاملا صح؟ أنكم كلكم تقرؤون القرآن، لكن عندما يكون التفاوت بالحفظ سيتفاوت القدر. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه الذي يحفظ القرآن كاملا سيبلغ أعلى درجة، ثم الذي يحفظ أقل، وهكذا، وليس يدخل في ذلك التكرار، والله أعلم. الله أعلم. تفضل يا شيخ. أي نعم صحيح صحيح نعم. لا أحسنت ما شاء الله عليك. أما المخلفون وعلى الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة، معناها أرجئ حكم الله فيهم، خلفوا. أما فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فالمقصود بها الذين تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خير، هذه لفتة كريمة منك ما شاء الله. وطبعا الذي يعني يفرق بين الآيتين السياق الذي وردت فيه، والسياق من أهم أدوات التفسير لأنه يعطي معنى مغاير. هل في أسئلة أخرى؟ تفضل يا شيخ. نعم، يسأل يقول هل القراءة من الجوال كالقراءة من المصحف؟ الجواب نعم. نعم تفضل يا شيخ. نعم، يسأل الشيخ يقول هل التدبر، تدبر القرآن، ما المقصود به؟ هل هو العمل بالقرآن، أم هو التأمل فيه، أم هو فهم معانيه، أم هو مزيج من كل ذلك؟ التدبر في الحقيقة هو عمل ذهني، عمل ذهني، وهو يأتي بعد التفسير. والتفسير في الحقيقة هو ثمرة له، يعني أشبه ما يكون بمسألة الدور عند الفلاسفة، وهي أنك إذا تدبرت القرآن الكريم ظهرت لك معانيه، وهذه الظهور هو تفسير في نفس الوقت. فالتدبر في الحقيقة هو مزيج من فهم القرآن الكريم والتأمل في دلالات ألفاظه وفي سياقاته وفي يعني كل ما يدور حول النص القرآني للخروج بما يدل عليه. والعلماء رحمهم الله، خاصة علماء التفسير، تلاحظون اختلاف التفاسير في حيث الحجم، يعني بعض كتب التفسير في مجلد واحد، بعضها في مجلدين، بعضها في أربعة، بعضها في 20، بعضها في 30 مجلد. فيقول قائل يعني ما هذا التفاوت في تحليل القرآن الكريم وفهمه؟ التفاوت بسبب هذه النظرة، لأن كل واحد من المفسرين ينظر نظرة، يعني مثلا الذي يريد فقط أن يبين المعاني دون الدخول في الأحكام والتفاصيل والإعرابات، ويقول أنا أريد أن أبين المعاني باختصار وبأسلوب سهل دون الدخول في الاختلافات حتى يقرأه المسلم فيفهم المعنى مباشرة، فهذا سوف يأتي في مجلد واحد. هذا لو نظرنا إلى تدبره وتأمله في الآيات هو خفيف خفيف، لكن تأتي عند ابن كثير مثلا تجد أنه يذكر الروايات ويذكر الأقوال ويذكر بعض الاستنباطات وبعض المسائل التاريخية وبعض المسائل الفقهية، توسع قليلا. تأتي مثلا عند الطبري، الطبري اشترط على نفسه أنه يذكر الأقوال، كل الأقوال التي قيلت في الآية، ويذكر من قال بهذا القول، قال به فلان وفلان وفلان، ثم الذي قال به لابد أن نذكر الإسناد إليه حتى يتحقق القارئ من هذا الإسناد، ثم يختار هو القول الراجح ويبين سبب الاختيار فيطول الكتاب. يأتي القرطبي مثلا فيقول أنا اشترط على نفسي أنني أذكر في تفسيري هذا الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم، وأذكر من قال بها والاختلاف في هذه الأدلة التي استدلوا بها، ولذلك جاء كتابه مليئا بالمسائل الفقهية والأحكام القرآنية. وتفاوت المفسرين بسبب تدبرهم ومدى عمق هذا التدبر ومدى عمق هذا التناول للآيات. ولذلك التدبر في الحقيقة هو مسألة واسعة ذهنية، بقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى على الإنسان من تدبر وفهم، وأيضا أدوات. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يأتي أبو حيان الغرناطي يفسر، هو نحوي أصلا، فجاء كتابه مليئا بالنحو والاختلافات النحوية، لكن تأتي مثلا عند ابن كثير ما تجد هذا الكلام كله أبدا، لأنها اختلفت أداته ومدخله إلى دراسة القرآن. وقس على ذلك يعني بقية كتب التفسير. فهذا هو تدبر، هو إعمال الذهن والفكر في فهم معاني القرآن الكريم ودلالاتها. والتدبر مأخوذ من الدبر، من دبر الشيء، يعني كأنه يذهب إلى آخر مدى في فهمه للقرآن واستنطاقه. تفضل يا شيخ. السؤال يقول: هل الاقتصار على حفظ القرآن الكريم فقط هل يجوز؟ السؤال، الجواب نعم يجوز طبعا. لا، ليس قضية أن ما في داعي، بس أنه يقول كلمة مهمة جدا، وهي أن حفظ القرآن الكريم في حد ذاته عبادة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم أزال توهما ربما يطرأ على بعض الناس فقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، أو ألف لام حرف ألف ولام حرف وميم حرف. إذن معناها أن القراءة في حد ذاتها عبادة، والحفظ عبادة. لكن تقول هل يجوز الاقتصار عليه؟ أقول يجوز نعم، لكن الأفضل هو أن تزيد فتفهم ما فيه من العلم، ثم تزيد فتطبق ما فيه من العمل، وهكذا. نعم، وإلا فقراءته وحفظه عبادة في حد ذاته. تفضل يا حبيبي. جميل، هذا السؤال الأول. جميل، الشيخ يسأل سؤالين. يقول: الآن إذا تعرض القرآن الكريم للطعن في مجلس، فهل يعني ينبغي على الذي يجلس يحضر هذا المجلس أن يرد ويدافع؟ فأقول: أنا قلت لكم الانتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه هو من علامات صدق الإنسان في صحبة هذا القرآن ومحبته. لأن لو أحد سب والدك أو والدتك في مجلس بتسكت؟ لن تسكت، بل ستدافع، ربما تدخل في مشادة. فالقرآن أولى. لكن ماذا نقول نحن؟ نقول أن يكون الرد والدفاع والانتصار للقرآن بعلم، هذا أهم شيء، بعلم. ثم أن يكون أيضا بأدب، لسبب، وهو أننا نحن أيها الإخوة نريد أن نهدي الناس لهذا القرآن وندفعهم إلى قراءته والاهتداء بهديه. فإذا سارت، إذا كانت وسيلة الدفاع مؤدبة ومهذبة، والعلم في حد ذاته قوة، والحجة قوة، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: قل هاتوا برهانكم. فهذا هو القول الأول، يعني القول في الجواب الأول. وأما إذا رد الإنسان في مجلس فإن هذا يدخل في باب السياسة الشرعية، بمعنى أن تنظر أنت في السياق كيف يكون ردك خالي من المفسدة. إذا كان سيدخل الإنسان في قضايا قضائية وكذا، يمكنه أن يؤجل الدفاع ويؤجل الانتصار في هذا المجلس لمجلس أفضل أو لأسلوب أفضل أو لسياق أفضل، فالإنسان يجتهد في هذا وهو محل الاجتهاد، والله أعلم. أما السؤال الثاني وهو مسألة نعم القراءة الجماعية، نعم. ويبدو لي طبعا، لأن أحبابنا في المغرب هم يقرؤون هذا، وقد يعني رأيتهم في مناسبات كثيرة يقرؤون قراءة جماعية. وش معناها؟ يقرؤون جميعا بقراءة واحدة، بمعنى نقرأ سورة النازعات مع بعض، والنازعات غرقا والناشطات، وهكذا. الحقيقة أنه لم يرد عن السلف الكرام رضي الله عنهم هذا الأسلوب، ولذلك اختلف العلماء المعاصرون في هذا. فمنهم من يرى عدم مشروعية القراءة الجماعية على هذا النحو، ومنهم من يرى عدم المنع منها، بأنها ليست إلا من أجل التعلم ومن أجل المراجعة والمحافظة على الورد اليومي فيجيزه. ولذلك نحن لا نريد أن نتشدد في هذه المسألة، ونترك الباب مفتوحا، وكل له اجتهاده، وهم على خير بإذن الله تعالى. تأذنون لنا نختم هذا المجلس أيها الإخوة؟ وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وينفعنا وإياكم بالقرآن، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.